السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 19 بعد 100 من مجالس الشرح الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. وهذا الحديث وهذا الباب قد سقنا بمطلعه في اللقاء الماضي، وتوقفنا عند نهاية الحديث الأول منه، وقد ساق البخاري فيه حديثين هما كأنهما حديث واحد. فقوله عن إبراهيم قال صالح: بعض العلماء ظن هذا معلقا لأن البخاري لم يسق مطلع إسناده، ولكن الصحيح أنه معطوف على الإسناد الذي سبقه. فالإسناد السابق اللي هو إسناد الأول عبد العزيز الأويسي عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، البخاري هنا عطف قوله عن إبراهيم، عطفه على حدثني إبراهيم. فقائلهما الأويسي، فالأويسي شيخ البخاري، يروي الحديث هذا عن إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب تارة، عن عطاء، عن حمران، عن عثمان، وتارة أخرى يرويه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب، عن عروة، عن حمران، عن عثمان. فهما حديثان. الحديث الأول فيه أن عثمان بعدما انتهى من فعله الوضوء بهذه الصورة الثلاثية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ده في المرة الأولى. في الحديث الثاني، عثمان بعد ما خلص قال لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. وذكر الآية التي حملته على أن لا يكتم هذا الحديث. فهما إذن حديثان، والحديثان وقع عند عبد العزيز الأويسي الشيخ البخاري عن إبراهيم بن سعد، روى هذا تارة وهذا مرة أخرى، وليس معلقا كما ظنه البعض. إسناد هذا الحديث، طبعا الأويسي سبق في الحديث الذي ذكرناه قبل هذا، وإبراهيم بن سعد كذلك. الجديد هنا صالح بن كيسان المدني أبو محمد أو أبو الحارث، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، وهذا ثقة ثبت فقيه، أحد الثقات الفقهاء المشاهير يعني. وهو يروي عن ابن شهاب بن الزهري، وقد سبق في الحديث السابق كذلك. ومحمد بن شهاب يروي هنا عن عروة بن الزبير ابن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد الله المدني الثقة الإمام الشهير الفقيه المشهور. وعروة يرويه عن حمران ابن أبان مولى عثمان بن عفان، وحمران بيرويه عن عثمان بن عفان ابن أبي العاص الإمام الشهير أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا الحديثان مؤدهما واحد، البخاري يحتج بهذا وبذاك على أن المشروع كذلك في الوضوء، الوضوء ثلاثا، وهذا وارد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكنه هنا في هذه المرة ذكر فضلا لهذا الوضوء المتقن المسبق الذي على هذه الصفة، وهو أن من وتوضأ هذا الوضوء وصلى صلاة به فإن الله تعالى يغفر له ما بينه وبين هذه الصلاة. ووقع هذا الحديث عند الإمام مالك في الموطأ من حديث هشام بن عروة عن عروة عن وساق الإسناد هذا يعني، لكن قال مالك في آخره أراه يريد بهذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الآية التي ذكرها عثمان لم يصرح بها في بعض الروايات، إنما قالها عروة في الروايات التي معنا في البخاري، ورواية الإمام مالك لم يقع له فيها ذلك، ولما رواه من طريق هشام بن عروة لم يذكر هشام فيها عن أبيه عروة ذكر الآية، فاجتهد الإمام مالك رضي الله عن الجميع وظن هذه الآية هي وأقم الصلاة، لكن هي قد جاء التنصيص عليها من قول عروة، وعروة أعلم بهذا الأمر، اللي هي آية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيات والهدى الآية يعني، وهي أنسب للمقام، إن عثمان كان لا يريد أن يحدث بهذا الحديث، كان يريد أن لا يحدث به حتى لا يتكل الناس على هذا. عثمان كان يخاف أن الناس تتكل وتغتر بمثل هذه الأحاديث التي فيها نوع من الرغبة الشديدة، وفيها نوع من الإكرام، وفيها نوع من اللطف الإلهي يعني بالخلق والمغفرة على أعمال يسيرة، فكان لا يحب أن يحدث بهذا. ولولا أنه تأثم وخشي أن يكون داخلا في هذه الآية التي وإن كانت في اليهود اللي هي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هذه أصلا جاءت في أهل الكتاب، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني أي أحد يفعل ما جاء في الآية ويمنع ما أنزل الله من الكتاب والهدى ولا يبلغ به الخلق فهو داخل في هذا الوعيد، ما لم يكن عنده تأويل لذلك سائغ يعني. فعثمان خشي أن يكون تحت طائلة هذه الآية فحدث بهذا الحديث الذي فيه الترغيب هذا، وفيه هذا الرجاء الشديد في أمر الله عز وجل. فهو هذا الأنسب أن يكون منعه من التحديث هذه الآية، وده وقع مثله لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه أيضا في بعض المواقف كان يقول لولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديثا، وذكر منها هذه الآيات. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. وهذا الحديث قد رواه الإمام البخاري في هذا الموضع، حديث عبدان عن ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن أبي هريرة، وقد رواه الإمام مسلم من طرق كثيرة، فرواه أيضا من طريق يونس هذا الذي يرويه البخاري، ومن طريق البخاري يرويه من طريق يونس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة، وقد وافقه مسلم على هذه الرواية، فرواه من طريقين، من طريق حسن بن إبراهيم الكرماني وعبد الله بن وهب المصري كلاهما عن يونس عن الزهري به، ورواه كذلك من طريق مالك بن أنس عن الزهري، وهذا أعلى درجة هنا لأن الرواية هنا أعلى طبعا، ورواه كذلك أيضا مسلم من طرق توبع فيها أبو إدريس، دي متابعة أعلى، فرواه من طريق ابن عيينة من طرق ثلاثة، عن أبي عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواه كذلك أيضا من طريق الأول الذي معنا طريق يونس، هذا مسلم يروي مرة أخرى لكن يضيف فيه مع أبي هريرة أبي سعيد الخدري، نفس الطريق، طريق اللي هو عندنا هنا يونس عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي هريرة، مسلم يرويه من طريق عبد الله بن وهب المصري وعن عبد الله بن وهب الإمام الشهير وعن حسن بن إبراهيم الكرماني كلاهما عن يونس عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي سعيد الخدري، تمام، فيزيد فيه أبو سعيد مع يعني يدمجه مع أبي، يقرنه مع أبي هريرة، فالحديث مروي من هذه الطرق وطرق أخرى كثيرة أضرب عن ذكرها فليس الآن محل البسط في ذلك. البخاري يروي هنا عن عبد الله بن عثمان بن جبلة اللي هو عبدان، قال البخاري حدثنا عبدان، وعبدان هذا اسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة ابن أبي رواد العتكي أبو عبد الرحمن المروزي الملقب عبدان، وطبعا العبدان هذا لقب له، قد وقعت قصة طريفة للإمام الشهير السمعاني أبو سعد السمعاني، قال دخلت بروجرد إحدى البلاد فقعدت أنسخ في جزء في جامعها، جزء وكان العادة أنهم ينسخون الأجزاء حتى يقرؤونها على أصحابها، فقال دخلت بروجرد فقعدت في مسجدها أو جامعها أنسخ جزءا وإلى جانبي شيخ رجل كبير السن يعني، فقال ما تكتب؟ تكتب إيه؟ قال فتبرمت بسؤاله، يعني حسن هو رجل عامي يعني، أنت مالك أنت أكتبي تش فهمك أنت في الحاجات دي، عايز أقول له كده يعني، قال فتبرمت بسؤاله، ما عجبنيش السؤال وأحسست أن صاحبه متطفل وأنه ليس من أهل الصنعة يعني، عايش دخلك أنت بكتبي، قال فقلت له الحديث، بكتب حديث يعني بيقفل معه في كلامه، فقال لي حديث من؟ تكتب حديث من؟ فقلت حديث من رواية أهل مر، شو عمالي بعده يعني كده بيقطع في الكلام لما يكون حد عايز عمالي يقفل مش عايز يفتح كلام مع حد، انت بتعمل ايه؟ بعمل اي حاجة، ما بعملش حاجة كده يعني بقفل، تمام، فبقول ايه؟ فقال له تكتب ماذا تكتب؟ قال اكتب حديثا من حديث اهل مر، قال من تعرف وانت من علماء اهل مر؟ فقال له ابو سعد السمعاني اعرف عبدان صدقه بن الفضل ابن منير، فقال له وما اسم عبدان؟ طب عبدان اسمه ايه؟ ده الراجل عارف ان ده لقب مش اسم، فقال له السمعاني عبد الله بن عثمان، قال ثم نظرت اليه بعين الادب، ده الراجل شكله شيخ وشكله عالم كبير، وانا كنت فاكره مش فاهم حاجه وراجل عامي، طلع راجل محدث وفاهم كل حاجه وعارف كل مركز قوي يعني ومذاكر كويس جدا، قال فنظرت اليه بعين الادب معه، لا احترمت نفسي بقى عرفت ان الموضوع مش هزار، فقال لي ولما لقب بعبدان؟ طب ليه سموه عبدان؟ طبعا ابو سعد اسماعيل ما كانش يعرف، فهنا بقى قال فقلت يفيدنا الشيخ علمنا يا مولانا، قول لنا بقى انت، انا ما اعرفش الحكايه دي والله، انا اخر اعرف اسمه بقى ليه بقى والحكايه دي مش عندنا خالص، قال الشيخ له لوجود عبد في كنيته واسمه، تمام، فلقب بهما على التثنيه فصار عبدان، دي فائده جديده ما كانش يعرفها السمعاني، قال له عشان الراجل دوت هو عبد الله ابن عثمان وابو عبد الرحمن، عبد الله وابو عبد الرحمن، ففي اسمه وكنيته عبدان، عبد الله في اسمه وعبد الرحمن في كنيته، فلقبوه عبدان بسبب الحكايه دي، طبعا السمعاني راجل محدث ما بيقبلش كلام كده على عواهنه مطلق، قال له عمن ياثره الشيخ؟ كان ده جبته منين يا مولانا؟ كيف عرفت هذا؟ من حدثك بهذا؟ فقال ذلك الشيخ، قال حدثنا بذلك شيخنا محمد بن طاهر المقدسي، طلع من تلاميذ واصحاب محمد بن طاهر المقدسي احد الائمه الاكابر المشاهير في هذا الباب في الاسماء والالقاب والكنى والحاجات العظيمه دي، وهذا الباب من لطائف هذه العلوم، فده يعلمك ان الانسان لا يستخف بحال احد، ما لا يعامل الناس على ظواهرها، تمام. ممكن واحد تبقى انت فاهم ان هو مش فاهم حاجه ويطلع علامه في ذلك الباب. فهذا يقضي بان الانسان يحترم الخلق جميعا ويحترم نفسه مع الخلق، ما لا يستظهر احدا ولا يستخف باحد ولا يستقل بشان احد. فرب شخص يعني مدفوع بالابواب اشعث ذي طمرين لا يؤبه له، وهو عند الله كبير، وهو عند الناس ايضا كبير، وهو في نفسه كبير، وهو عالم متقن لباب من الابواب، قد يكون اعلم منك بكثير. فهذا يقتضي الادب ومعرفة قدر النفس. عبدان هذا من الأئمة الأكابر، إمام أحمد كان يقول ما بقي إلا الرحلة إلى عبدان بخراسان، وتصدق عبدان كما يقول أحمد بن عبد الآملي، يقول تصدق في حياته بألف درهم، وكتب كتب ابن المبارك ولا بيرمع المبارك بقلم واحد. قال وقال عبدان كرجل عنده مروءة عالية جدا، ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تم وإلا قمت له بمالي، فإن تم وإلا استعنت بالإخوان، فإن تم وإلا استعنت بالسلطان. يعني يقول لما حد يقصده في حاجة بيحاول يخلصها هو بنفسه، لو يقدر يخلصها بإيده يعني كده ومشي الموضوع وخلص طلبه ويقضي له طلبه بيعمل اللي عليه. ده ما نفعش، مش جاي عايز محتاج دفع فلوس، يدفع ويبذل حتى تنتهي الحاجة لصاحبه أو لمن طلب منه. طب ما ينفعش برضه، مش جاي ومحتاج عدد كبير من الناس تدخلات وكده، يستعين بالإخوان، يشوف اللي يعرفه من الناس يقول له حاول ساعدنا يعني امام عشان نخلص حاجة الناس دي. طب ما ينفعش، يستعين بالسلطان لغاية ما يوصل إلى السلطان، يعني يبذل كل ما في وسعه لغاية ما يحاول ان هو ينجز لمن طلب منه حاجة حاجته. فرجل ذو مروءة عالية، طبعا أين هذا الآن؟ لا تكاد تراه إلا في كتاب أو تحت التراب. فعبدان شيخ البخاري في هذا الحديث يروي عن عبد الله، وعبد الله هنا هو ابن المبارك، عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة، الإمام الشهير الثقة الثبت الفقيه العالم الجواد المجاهد، جمعت فيه خصال الخير، كان فيه أكثر من 9 خصال، فأكثر ما اجتمعت في أحد في عصره، كان مجمع فضائل. ابن المبارك هذا مجمع فضائل، ثقة ثبت دائما في الحديث وفقيه في الفقه، عالم أوسع من كونه فقيها ومحدثا، جواد باذل كريم يعني مجاهد باذل نفسه في سبيل الله، ففي كل الخصال يمكن يتخيلها إنسان تجتمع في بشر. ابن المبارك بيروي هنا عن يونس بن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، ثقة إلا أن في رواياته عن الزهري وهما قليلا وفي غير الزهري خطأ طبعا، لكن هنا الرواية هنا عن الزهري الأمر فيها على 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 الجادة، ليس فيه إشكال يعني. وهو يروي عن ابن محمد بن شهاب الزهري، ترجمناه قبل هذا في هذا الحديث الذي قبله. وابن شهاب يروي الحديث هذا عن عائذ الله، عن أبي إدريس، أبو إدريس الخولاني، اسمه عائذ الله ابن عبد الله، عائذ الله أي المستعيذ بالله يعني، ابن عبد الله أبو إدريس الخولاني، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، لكنه لم يسمع منه صلى الله عليه وسلم شيئا، طبعا لم يدرك شيئا يعني من السماع، وسمع من كبار الصحابة، ومات بقى سنة 80، وكان عالم الشام بعد أبي الدرداء رضي الله عن الجميع. وعائض الله أبو دريس يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا حافظ الصحابة. البخاري هنا يذكر هذا كله في باب الاستنثار، كما يقول بلفظ باب الاستنثار في الوضوء. الاستنثار هو أخذ الماء إلى الأنف، سحبه بالهواء يعني بهواء الأنف، ثم رده بعد ذلك إما باليد وإما بغيرها. الاستنثار هو سحب الماء الاستنثار هو أن يأخذ المرء الماء بأنفه، يأخذه يعني يشده بأنفه، ثم يطرحه بعد ذلك إما بيده مستعملا يده يسرى يعني، وإما بغير يد. وقد كره الإمام مالك رضي الله عنه فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدواب البهائم يعني عزكم الله، هم الذين ينتثرون هكذا بلا ضابط يعني حيثما اتفق، لكن يقول لك ان البني ادم المفروض يكون يعني عنده شيء من الذوق، وانه اذا فعل هذا بيديه فيكون محجم لهذا الامر يضبطه فلا يخرج هكذا وهكذا، فيؤدي الى شيء من الاستقذار. طبعا اذا استنثر بيده فالمستحب ان يكون هذا باليسرى. وقد ذكر البخاري في مطلع هذا الباب أن هذا الاستنثار قد رواه جماعة من الصحابة، ذكره عثمان وسبق في حديث عثمان معنا، وكذلك عبد الله بن زيد وسيأتي حديثه، وحديث ابن عباس، حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود والحاكم بلفظ استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا، وعند أبي داود الطيالسي إذا توضأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثا، وإسناده حسن كما يقول الحافظ ابن حجر رضي الله عن الجميع. طبعا هنا الأمر في الحديث فليستنثر ظاهره الوجوب، وقد قال بذلك الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوية وكذلك أبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، جماعة يقولون إن هذا الأمر للوجوب، فليستنثر ده ظاهر الأمر للوجوب على ما هو الأصل، في حين جماهير العلماء والجمهور على أنه للاستحباب، جمهور يقول إن هذا للاستحباب وليس للوجوب. طيب كيف نقلوه عن من الوجوب الى الاستحباب؟ مفروض ان الاصل في الاوامر انها الوجوب، اي امر ينبغي ان يحمل على الوجوب ابتداء، يعني ما لم يصرفه عن ذلك صارف، فما الصارف الذي صرف هذا عن الوجوب عند الجمهور الى الاستحباب؟ بعضهم بيحتاج لذلك بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قول صلى الله عليه وسلم للاعرابي توضأ كما امرك الله، فهو أحاله على الآية، الله تعالى ذكر الوضوء في آية الوضوء لم يذكر في الاستنثار، فليس هذا إذن واجبا، بعضهم يقول كده تمام، لكن هذا في الحقيقة ليس بدليل، هذا ليس بصواب، يعني ليس هذا فيه نظر، يعني ليه؟ لأن ما أمره الله دي يتوضأ كما أمرك الله يدخل فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأمر الله، ما بيجيبش من دماغه يعني تمام، إنما هو بأمر الله تعالى له وبإحائه له أو بإقراره على ما اجتهد فيه، لو حتى قلنا أنه باجتهاد فالاجتهاد ينبغي أن يقر تمام. فإذا كل ما أمر به صلى الله عليه وسلم من أمر الوضوء هو مما أمر الله تعالى به أيضا، فلما قلت توضأ كما أمرك الله يعني بالكتاب والسنة، فداخل فيه الإيه؟ حديث فليستنثر، فيبقى الأمر الوجوب على ما هو عليه تمام. وكذلك كل من حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم، شفت ابن عباس وعثمان وعبد الله بن زيد وغيرهم يذكرون الاستنثار في الوضوء، فكل من ذكر صفة الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه مع المضمضة والاستنشاق الاستنثار، فالقياس كده والوجه هو يكون على الايه؟ على الوجوب تمام. لكن الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه هو من يقول طبعا بالاستحباب في هذه المساله، لا يقول بالوجوب كالجمهور، يرى ان الحامل لهذا الامر او الصارف له عن الوجوب الى الند هو شيء اخر، ليس حديثا جاء معارضا لذلك ولا غيره، ما يقول لا، هو لا يعلم خلافا ان من ترك الاستنثار لا يعيد، ولو كان الاستنثار واجب لوجبت الإعادة تمام. ما مش شافعي أحد الأئمة الأكابر فقهاء الأجلاء، يعني يقول إن الدليل على أن هذا الأمر النبوي ليس مقصودا به الوجوب تصرف الأئمة والصحابة والتابعين مع هذا الأمر، لو أنهم فهموا أنه للوجوب لأمروا من لم يستنثر بأن يعيد كشأن الواجبات، لكن هذا لم يرد عن أحد، لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا غيرهم من الفقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقت الشافعي أن أحدا أمر أحدا ترك الاستنثار أو قال بذلك، قال بأنه يعيد إذا ترك الاستنثار، فدل ذلك على أنهم فهموا ذلك الأمر على أنه ليس أمرا واجبا، إنما هو أمر ند. صحيح ورد عن عطاء أنه كان يأمر بالإعادة، لكن هذا قد ثبت عن عطاء أنه رجع عن قول هذا، فثبت بذلك الإجماع، يبقى كده كأنه إجماع الصحابة والتابعين أن تارك الاستنثار الذي لم يستنثر لا يعيد، فكيف يكون واجبا ولا يؤثر عن أحد قط القول بالإعادة؟ وده يدلك على أن فهم الصحابة وعمل الصحابة والتابعين أمر معتبر عند الفقهاء، أي أنت ممكن تسمع نص الحديث والجماعة اللي عايز ياخد النص بس ويشتغل به ده مشكل، هذا مشكل في حد ذاته، لإن فهم هؤلاء الصحابة والتابعين للمسائل أمر ينبغي أن يعتبر به، فهم نقول كنا نقول فهم الصحابة والتابعين، لا سيما الصحابة طبعا أمرهم مهم جدا، لأنهم يطلعون من القرائن الأحوال على ما يبين المعنى. مش كل صوارف الأوامر من الأمر إلى الندب أو من الحرام إلى المكروه هتبقى أحاديث لفظية، أحيانا يكون تصرفات، وهذه التصرفات إنما يدركها من حضر الواقعة، اللي كانوا حاضرين أثناء اللفظ النبوي لما نفسه كان هذا الحديث وذكره للصحابة، هم عارفين خصمات وجهه صلى الله عليه وسلم، ويعرفون متى يتكلم ويقصد بهذا الأمر الوجوب أو الندب، حركات وجهه وطريقة نطقه ونبره، نبر صوته عند نطق الأمر يدلك إذا كان هذا أمر ندب ولا أمر إرشاد ولا أمر واجب ولا أمر إيه بالضبط. وده في الغالب لا ينقل، الحاجات دي لا تنقل مع النص، ما بنقلش نبرة الصوت وبنقل الحديث. ولذلك يرجع في فهم هذا الحديث وتأويله إلى الصحابة اللي كانوا حاضرين. فالشافعي هنا بيحتج بالحكاية دي، بيقول إننا ما عندناش نصوص تصرف هذا الأمر عن الوجوب، لكن عندنا تصرفات الصحابة فهمهم. لو أن الصحابة تفهموا من هذا الأمر النبوي الوجوب لأمروا من ترك الاستنصار بأن يعيد، فلما لم يأمروا بذلك يبقى هم فاهمين أن ده أمر ندب مش أمر واجب. وهذا في الحقيقة من أقوى الأجوبة على القائلين على في الرد على القائلين بالوجوب، بوجوب الاستنصار. طبعا هذه كلها مسائل اجتهادية، يعني لا إنكار فيها، اللي يأخذ اللي يرى قول الموجبين حجة يأخذ به، واللي لا يرى ليس عليه تثريب، الأمر في ذلك واسع. لكن نحن نحاول أن نفهم يعني كيف يتصرف العلماء مع النصوص وكيف يبنون عليها الأحكام، نحن نفهم كيف مسالكهم في هذا، كيف يتصرف الفقهاء من الأكابر هؤلاء في معالجة هذه النصوص الشرعية العظيمة، كيف يتصرفون معها وكيف يتلقونها. وهذا يفيدنا كثيرا طبعا، ويعلمنا أن نضعهم في أقدارهم التي وضعهم الله تعالى فيها وأقرهم على ذلك الأئمة أجمعون. ثم قال: ومن استجمر فليوتر. استجمار هنا البعض حمل الاستجمار على اللي هو الاستعمال البخور يعني، تمام، من المجمرة، إن النوع كان يأتون بالبخور هذا ويضعونه على النار الجمر يعني، فيتبخرون به كما هو الحاصل عند الناس جميعا الآن. وكان هناك من يجمر المساجد كما قلنا في نعيم المجمر، نعيم وأبوه كانوا يجمرون المسجد، كانوا يحطوا النار هذه على البخور ويقعدوا يعني يعملوا البخور في المسجد حتى تصير رائحته زكية دائما يعني. فبيقولوا من استجمر فليوتر، يعني من استجمر، بعضهم حمل الاستجمار هنا على 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 البخور، لكن الأقرب للحال أنه الاستجمار هو الاستنجاء بالأحجار الذي ذكرناه قبل هذا في أبواب سابقة، فهو أنسب لباب الوضوء، ويدل له ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا من رجوع البخاري للحديث عن مسائل الاستجمار والاستنجاء مرة أخرى، فدل ذلك على أن قصده بهذا الاستجمار إنما هو الاستنجاء، إنما هذا الاستنجاء، والله تعالى أعلم. ثم قال البخاري: باب الاستجمار وترا. هذا ما يدلك على أنه إنما يقصد بذلك الاستجمار بمعنى الاستنجاء، لأنه ذكر الحديث الذي يتكلم فيه العلماء في هذا في هذا في هذا المحل يعني. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، يجعل في أنفه هو الاستنصار، ثم لينثر، يجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث ساقه الإمام البخاري من هذا الطريق، وساقه الإمام مسلم من أكثر من 20 وجها، أكثر من 20 طريق، تساق له طرقا كثيرة جدا يعني، حيث هذا حديث طويل ومشهور، وهو حديثان جمع في حديث واحد كما سيأتي بيانه الآن. فالإمام البخاري بيروي من طريق عبد الله بن يوسف هذا التنيسي عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ومسلم يوافقه في هذه الرواية، فيرويه من طريق قتيبة بن سعيد عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم يسوق له مسلم طرق كثيرة جدا، متابعات كثيرة للأعرج من طريق عبد الله بن شقيق العقيلي وزكوان السمان ومسعود بن مالك الأسدي وسعيد بن المسيب وأسامة بن عبد الرحمن وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن يعقوب وجماعة يعني، وثابت بن عياض وهمام بن منبه وعبد الرحمن بن يعقوب هذا ذكرناه، يذكر مسلم كل هذه الطرق بطرق كثيرة طبعا بينه وبين هؤلاء التابعين كلهم عن أبي هريرة. فالحديث حديث مشتهر وحديث طرقه كثيرة جدا. البخاري بيروي عن عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاعي، وده أصله من دمشق لكنه بعد كده صار في مصر، وهو ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ، ولذا الإمام البخاري يروي كثيرا من طريقه أحاديث الموطأ. والتنيسي يروي عن مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، الإمام الشهير، إمام دار الهجرة، الكبير الكرأس المتقين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري كما ذكرنا مرارا أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. ومالك يرويه عن أبي الزناد عبد الله بن زكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد. فأبو الزناد هنا لقب مش كنية، وهذا هنا اللقب على هيئة الكنية، وده من النوادر أن اللقب يصير على شكل الكنية، فممكن البعض يظنه كنية، ليس كذلك، إنما هو هذا كما قلنا لقب، هو ابن أبي الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن، هو ثقة فقيه. وعبد الله بن زكوان ابن أبي الزناد يرويه عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني، الثقة الثبت العالم الشهير أيضا من كبار تلاميذ أبي هريرة رضي الله عن الجميع. طبعا الإشكال هنا البخاري، بعض العلماء بيقول طب هو الآن احنا كنا شغالين في الوضوء، ماشيين في الوضوء، كتاب الوضوء، ايه اللي دخلنا بقى الآن في الاستجمار الاستنجاء؟ المفروض يكمل بقى فيما يتعلق بفروض الوضوء وحديث الوضوء. فما الذي يدخل هنا هذه الترجمة في أثناء أبواب الوضوء؟ قلنا قبل هذا أن البخاري له نظر دقيق في هذه المسائل، يورد الحديث لأدنى إشارة، يورده لأدنى إشارة. وشفنا قبل كده برضو الإشكال اللي حصل عند بداية أبواب الاستنجاء في داخل أبواب الوضوء، وكانت العلاقة دقيقة جدا شرحناها في وقتها وبينا كلام العلماء في ذلك، ونفس الكلام هنا أيضا. كان البخاري لما ذكر في الحديث السابق الاستجمار، فاحتمل أن يكون هذا استجمار اللي هو من الجمر البخور واستجمار الاستنجاء، عقبه بهذا الحديث ليبين أنه استجمار الاستنجاء، تمام، قد يكون كذلك. ثم إن أصلا الوضوء والاستنجاء متلازمان متقاربان، هما أبواب متقاربة ومتداخلة، أحاديثها متداخلة، يعني قد يأتي حديث فيه ذكر الوضوء والاستجمار الاستنجاء، فإذا أورد أحدهما فالأمر قريب، لأنهم الحديث نفسه بيجي في موضوعين، فلو حطوا في الوضوء يركب، لو حطوا في الاستنجاء شغال عادي. ولذلك التقارب الأبواب هذا يجعل الأمر في ذلك مما ينبغي التساهل فيه، ليس الأمر فيه كبيرا. يعني الإشكال الثاني هنا أن هذا الحديث اللي البخاري ساقه مساقا واحدا دوت، هو في الواقع حديثان، حديث دوت ليس حديثا واحدا إنما هو حديثان. الشطر الأول منه: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. ده حديث، حديث بيجي كده لوحده، هتجده مروي في كل الكتب لوحده. والحديث الثاني: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ده حديث آخر، حديث ثاني، لا يجتمعان، ما تلاقيش إطلاقا غير هنا بس في هذا الموضع من صحيح البخاري، جمعهما في سياق واحد على أنهما حديث واحد، بل كل من روى الحديثين هذين رواهما منفردين مستقلين لكنهم بنفس الإسناد. فكأن البخاري رحمه الله تعالى كما يرى جواز تفريق الأحاديث يرى جواز الجمع، ما دام الإسناد واحد والمخرج واحد، وده شيء جديد، تمام. يعني كما معروف أن العلماء يتكلمون في تقطيع الأحاديث، والبخاري طبعا من أشد وأكثر من يفعل هذا. البخاري يقطع الحديث في كذا باب، لو الحديث في كذا موضوع يجيبه في كل موضوع، يقطع ياخذ منه القطعة الخاصة بهذا الموضوع أو هذا الباب ويريدها فيه، ثم يريده أيضا قطعة أخرى منه في باب آخر، وهكذا. فيرى جواز تقطيع الأحاديث، وده الجمهور على جوازها أيضا، ما فيش مشكلة خالص ما دام المسائل واضحة، ما فيش التباس. لكن الجديد بقى هنا اللي هو جمع الأحاديث، الجمع دوت، إنه هو هل يجوز جمع الحديثين لو كان إسنادهما واحدا؟ كأن البخاري يرى ذلك، إن الحديث دوت حيثما ورد يأتي متفرقا، يأتي اثنين، واحد بتاع الوضوء وواحد بتاع غبس اليد في الإناء اللي بحث في الاستجمار، واحد هنا، والبخاري جمعهم معا في سياق واحد وساقهم مساق حديث واحد بإسناد واحد، فكأنه يرى أنه يجوز. الحافظ بحجر بيقول كده، بيقول كأنه يرى، ده ما فيش نقدرش نجزم بيه، محتاج يعني تتبع اكثر ونظر اكثر واحتمال عدم وروده في مكان اخر بهذا، قد يكون الحديث ده ورد كده مره في سياق، يعني ما ده لوحده حجه. يعني الحافظ بن حجر بنى هذا على انه لما راجع تخريج الحديث في كتب الاسناد الاسلام كلها وجدوا حيثما ورد ياتي متفرقا، ده حديث وده حديث. حتى الامام مالك نفسه لما في الموطأ بيرويه متفرقا، يروي ده لوحده وده لوحده، وهو هنا الحديث حديث مالك، حيث هنا بيروي التنيسي عن مالك، فموطأ مالك الحديث ده فيه متفرق في رواية ابن بكير وغيره. فاللي بام الحافظ ابن حجر بنى على ذلك ان البخاري هو اللي جمعه، احتمال تمام، ولعله قد جاء مجتمعا في اسناد لم نقف عليه، ده احتمال برضه ما نجزمش بيه. وزي ما قلنا الاحتمالات عندنا في الحديث ضيقه جدا، يعني ما نقدرش ان احنا نبني عليها كثيرا، لان لازم يكون في حاجه موجوده نبني عليها، لكن مجرد احتمال العقل دوت مالوش نهايه، ما يوصلش لحاجه يعني. فكانه كذلك والله تعالى اعلم. الحديث طبعا ده اختلف العلماء في الاخذ به فيما يتعلق عن القسم الاول منه، خلاص ذكرنا عنه مرارا مساله الاستجمار والوتر في ذلك، سبق الحديث عنها مفصلا. لكن العلماء في مساله اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. العلماء هنا اختلفوا في العمل بهذا الحديث، بعضهم حمل هذا على الوجوب بعضهم حمله على الاستحباب. فالشافعي وجمهور العلماء استحبوا ذلك عقب كل نوم، قال إن أي حد ينام ويصحى من النوم، طبعا ده كان الأول، الآن بقى الموضوع بقى سهل، كان الأول الناس تغمس أيديها في الآنية عشان تتوضأ، الآن بقت في الحنفيات فما حدش حد بيغمس يده ولا حاجة، فالأمر صار هينا. لكن كان الإشكال الأول إيه؟ إن هم بيقوموا من النوم ويروح ياخذ من الايه من الجفنه او الاناء فيحط ايده في الاناء، فالحديث بيقول ان سلم يقوم من النوم لا يضع يده هكذا في الاناء فانه لا يدري ان باتت يده. كانوا كما يقول الشافعي كذلك، كان القوم في 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 يعني كان بلادهم حاره كما تكون معلوم، حراره شديده جدا، وكانوا يستنجون بالاحجار، فربما بقي في محل الاذى بعض اثره، رائحته او اثره، فإذا الشخص إذا نام ممكن تتحرك يده وتأتي على هذا المحل تتلوث، فلما يروح أي وضع يده في الإناء يلوث الإناء، ودي قضية برود الإيه النجاسة على الماء، وهل تؤثر ولا؟ دي قضية موضوع تاني خالص عند الفقهاء يتكلمون فيه بتفصيل يعني. فالإمام الشافعي بيقول كده، بيقول إن المسألة كده إنه الناس قاعدين في الحر واللي بيعرقوا كتير جدا، واللي كانوا ما كانش عندهم الماء كثير وكانوا يستنجون بالأحجار، فيبقى أثر لبعض الاشياء رائحه او اثار خفيفه، فممكن ايدي توجع المكان دوت وهو نايم فيبقى دي تعاصت لما يحطها في الاناء يبوظ الماء يتنجس الماء. فلذلك نصار امر بان لا يحصل، بان يسد هذا الباب ويسد هذه الذريعه، ولا يستني ولا يغمس احد يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، علشان يعني ياخذ بشيء اخر يغسل خارج الاناء ثم يغمس ويتوضا وضوءه العادي. فده كان وكان حال خاص. النهارده استغنى الناس عن ذلك بالحنفيات، وما عادش حد بيغمس يده في الاناء الا نادرا يعني لما تبقى مقطوع الميه ولا حاجه. ولذلك نحن نتفقه في هذا الحكم لمثل هذا، مش كل الناس عندها الميه جاريه، في ناس كثيرون في بلدان العالم الى الان الميه عندهم لا يضع الا بالغمس، ما فيش مش كل الناس عندها الميه جاريه بهذه الصوره يعني. العلماء بيقولوا ان هذا الحكم للاستحباب، الجمهور يقول كده، يقول ان هذا الحكم للاستحباب. ليه الاستحباب؟ قالوا لأنه مبني على شك. العلة بتاعت هذا الحكم إيه؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، هو لا يدري، فإذن في احتمالين، احتمال تكون باتت يده في مكان نظيف لم تصل إلى النجس أو القذر، واحتمال تكون لمست القذر هذا. فإذن المسألة فيها مبني على الشك، ما فيش جزم، ما فيش يقين، فلا يبنى على هذا شيء، بمعنى أن الطهارة الآن متيقنة، طهارة اليد متيقنة، ولا ينتقل عن اليقين هذا إلا بيقين مثله، لا ينتقل عنه بشك. يعني لو ان واحد شاكك، واحد الان قاعد متوضي ونظيف يدين نظيفه وشك ان هو لامس قذرا بيده، شك في هذا، هل هذا الشك ينقله من الطهاره المتيقنه السابقه الى النجاسه؟ لا، بل يحكم له بانه طاهر، يدي طاهره خلاص، لان هذا الذي ورد شك، والشك هذا يطرد تمام، ويبقى اليقين، اليقين السابق، فلا ينتقل عن اليقين الا بيقين مثله، يبقى متاكد ان هو لمس شيئا قذرا أو نجسا، فعندئذ يقال له تمسك يدك. واحد متوضئ وقاعد في أمان الله، بعدين شك أنه خرج منه ريح، لا ينظر لهذا الشك، لا يعتبر به، ويقال أنت على ما أنت عليه، على الأصل، الأصل أنك أنت طاهر، ولا ينتقل من الطهارة إلى 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 غيرها الحدث يعني إلا بيقين. فده الحجة بتاعت الجمهور اللي عليها حملوا هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، قالوا إن هو أصلا معلل بشيء غير متيقن، شيء مشكوك فيه، إذا فإنه لا يدري، لا يدري يعني شاكك أو مش عنده يقين، فلا ينتقل عن الأصل اللي هو الطهارة السابقة إلى النجاسة تنجس اليد إلا بيقين. ده مش موجود، ده احتمال واحتمال، احتمال واحتمال، وذلك حملوا هذا الأمر على الند مش على الوجوب. وفي حين جماعة من العلماء حكموا بالوجوب، قالوا لا ده هو واجب الأمر الوجوب، فليغسل يده أو فليغمسها حتى يغسلها ثلاثا، فحملوها على الوجوب. وبعضهم خص هذا بنوم الليل زي الإمام أحمد، الإمام أحمد قال إن هذا الحكم فقط في نوم الليل، لكن نوم النهار لا يلزم فيه ذلك. والإمام أحمد ممن يقول فيما يظهر في بالوجوب في بعض أقوال في هذه المسألة يعني. فبيقولوا إن الإمام أحمد يقول بالوجوب هنا في الليل، في النهار يقول بالاستحباب كما نقل ذلك عنه في رواية. ليه؟ يقول لك إن الحديث قال فإنه لا يدري أين باتت، والبيات لا يكون إلا بالليل، النهار لا يسمى بياتا. تمام. العلماء يقول لا، الأمر العلة واحدة، الجمهور اللي يخالفون الإمام أحمد في المسألة دي يقولوا العلة واحدة، العلة أنه هو لا يدري أين باتت يده، وده يحصل بالليل وبالنهار. المشكلة إن هو مش عارف إذا راحت فين، ممكن تلمس مكانا يعني فيه بقايا قذر يحصل له إذا نام بالنهار أو نام بالليل. فيقول لك لا، ما هو نوم النهار قصير، ينام له ساعة ساعتين مش ما يلحقش يعني يتجول يعني، لكن بالليل ينام له 5-6 ساعات 7 ساعات، فممكن يعني الحصل أكثر يعني. فهي الأمر أخذ ورد من العلماء، لكن كما قلنا الجمهور على أنه مستحب، وعلى أن حكم ذلك حكم النهار، إن العلة فيهم واحدة، علة اللي هو لا يدري، هذا يحصل له بالنهار ويحصل له بالليل، ويكون ذكر الليل على الأغلب. لا يدري أن باتت يده، لأن الغالب الناس بتنام بالليل، ويأتي هناك أحكام كثيرة أغلبية يذكر فيها الشيء من باب الغلبة، كما في قوله سبحانه لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني لو أكل ضعف واحد حلال لا حرام، ثم الأضعاف مضاعفة دي لأن ده الغالب. تمام. وهكذا فيحملون أن هذا، أن ذكر البيات هنا على سبيل الأغلبية، يعني ده الغالب، الغالب الناس بتنام بالليل، لكن ليس مع ليس هو ليس قيدا وليس وصفا معتبرا يفرق به بين الليل والنهار، لا ليس مقصودا هذا للذات، إنما الليل والنهار حكمهم واحد، وإنما نص على البيات لأن هذا الأكثر من عمل الناس فقط، ولا يؤثر شيئا في الحكم، فهو يعني شرط أغلبي كما يقال، وصف أغلبي وليس قيدا يخرج ولا يدخل شيئا في النص في الحكم يعني. فده تفقه من العلماء في هذه المسألة. يبقى كل واحد من العلماء بيتعامل مع النص على قواعد وضوابط ومسالك وأصول مرعية ومبنية، وكلها محل اجتهاد. هذا كلام كله عام محل اجتهاد. الجماعة اللي بيقولوا بالوجوب رأيتم قولهم رأيهم، والجماعة اللي بيقولوا بالاستحباب عندهم مبرراتهم أيضا وقواعدهم الواضحة وكلامهم البين في هذه المسألة، والأمر في ذلك كله إيه؟ هين إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا مما استدل به العلماء على إن الأمر هنا ليس الوجوب، ما استدل به أبو عوانة عندما ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلقة، بسبب كان يتوضأ من شن معلق، فما كانش بيغمس يده في الماء، كان عطول يغسل ويتوضأ يعني. وبعضهم تعقبه بأن هذا الأمر للناس فقط، ليس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خصوصية إن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتوضأ بغير أن يغمس يده، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فهو بعارف اللي حصل، لكن إحنا مش عارفين حاجة. ده صحيح، إحنا بننام مش حاسين بحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام تنام عينه فقط، لكن قلبه صاحي فيدرك أشياء كثيرة لا يدركها النائم العادي، فمثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم إذا وقع منه، بعضهم يقول كده يعني. وإنما صلى الله عليه وسلم كان يترك ذلك لبيان تعليما للناس أو لبيان الجواز ونحو ذلك يعني. على كل الأمر في ذلك كما قلنا على ما ذكرناه مذاهب العلماء، وعلى كل فالجميع يعني حتى اللي بيقول يعني يتفقون على أنه هذا أمر حسن، سواء قلنا أنه واجب أو أنه مستحب، فالمرء ينبغي عليه ألا يفوت ذلك وأن يفعله يعني، لا يقصر فيه إما ندبا وإما وجوبا، فعلى الأقل يفعله، فالندب للفعل مش للترك. البعض كثير من الناس يظن أن الندبات متركات، أن قلنا له هذا مستحب أو ندب يقول يعني مش واجب يعني مش هعمله يعني، لا احنا بنقول لك مستحب مش مكروه ولا حرام. كثيرا من الناس ارتبط في أذهانها الواجب، والواجب هو اللي بتفعل بس، هو الذي يفعل ده واجب لازم نعمله، طب والمستحب ده مستحب يعني مستحب يعني نسيبه يعني، لا نعمله برضه تمام، لكنه ليس ملزما بطريقه الواجب الاول، لكن لا ينبغي ان يترك، هذا الاصل في هذا الباب، والله تعالى اعلم. هذا القدر يعني فيه كفايه، والى لقاء اخر ان شاء الله تعالى.